بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عندي المسألة الثانية، وهذه المسألة سيتكلم فيها الإمام الشاطبي عن التتمات المكملة للضروري والحاجي والتحسيني، بمعنى أنه سيذكر لكل من هذه الرتب الثلاث مكملا، فللضروري مكملا وكذلك للحاجي والتحسيني. فقال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة. إذن يتكلم عن مرتبة الضروري وأن له تتمة، ومرتبة الحاجي وأن له تتمة. فهنا سيؤسس أن هناك أصل وهناك ما هو زائد على الأصل، ثم سيفرع فيما بعد على أن هذه التتمة التي هي كالتكملة لا تخل في فقدها، إذا فقدت لا تخل بالأصل إلى حد أنها تلغي ذلك الأصل. ففي قوله كل مرتبة من هذه المراتب يتكلم عن المراتب الثلاث، ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة مما لو فرضنا فقده. فالضمير يعود على ما ينضم إليها من التتمة والتكملة، لم يخل بحكمتها، أي بحكمة هذه المراتب الثلاث الأصلية. فبدأ بالأولى، ألا وهي تتمة رتبة الضروريات، وبدأ بالتكميل في الجنايات. فقال: فأما الأولى أي رتبة الضروري فنحو التماثل في القصاص، أي من المكمل للأصل في رتبة الضروري فيما يتعلق بأمور الجنايات التي هي تحفظ النفس في جانب العدم. قال: فنحو التماثل في القصاص، إن القصاص هو الحامي للأصل، القصاص هو الحامي لأصل حفظ النفس. لكن هذا التماثل بحيث إذا قتل بالسيف قتل بالسيف مثلا، قتل بالإعدام يقتل بالإعدام، قتل بالإغراق يقتل بالإغراق. فيقول إن التماثل الذي هو طريقة تنفيذ القصاص فهذا لا تدعو إليه ضرورة، ليس يعني بذلك أنه ليس مشروعا، بمعنى أن ضرورة حفظ النفس تتحقق وإن لم يكن هناك مماثلة، ولا تظهر فيه شدة حاجة، بمعنى أن الحاجة لا تمس إليه، لأن الردع والزجر من أجل حفظ النفس في جانب العدم يتحقق بدون هذه المماثلة. فقال إنه ليس في رتبة الحاجي وليس في رتبة أصل الضروري، ولكنه تكميلي، ولكنه تكميلي. وعليه: فمن قتل عدوانا بالإغراق ثم قصص بالسيف فإن هذا لا يخل بأصل الضروري، لأن طريقة المماثلة هي في رتبة التكميلي، ولكنه التكميلي الذي هو كالجزء الذي يبنى على الضروري وهو الأصل. إذن هذا فيما يتعلق في الجنايات في جانب حفظ النفس في جانب العدم. ثم تكلم عن التكميلي في المال، فقال: وكذلك نفقة المثلي وأجرة المثلي وقراض المثلي. فالزوجة لها نفقة مثلها، وطبعا هناك يعني تفصيل في الفقه في هذا الموضوع، ولكن الكلام هنا فيما يجري مجرى الأصول، وكذلك فيما يتعلق بأجرة المثل وقراض المثل. أجرة المثل تكون على عمل وتقييم أعمال، وقراض المثل يكون تقييم نسبة. يعني لنفترض أن رب المال ضيق على العامل حتى أصبح العامل يتصرف بناء على أمر رب المال، وبالتالي أصبح كالأجير. فهذه الحالة تمثل قراضا فاسدا، لكننا نجري على أن نحدد لهذا العامل أجرة مثله. طيب، على فرض أننا لو أطلقنا للعامل أن يتصرف، لكن طرأ هناك ما يفسد هذا القراض وهو قراض المثل، نقول الخبرة هنا تأتي لتحديد النسبة بين رب المال والعامل في هذه الحالة. فإذا يكون قراض المثل فيما هو بالنسبة، فنقول هذا العامل مع رب المال هذا قراض مثلهما. لو أننا أردنا أن نقيم الاتفاقات بحسب السوق بنسبة 30% للعامل و 70% لرب المال، إذن أجرة المثل تكون بتحديد عمل، قراض المثل يكون بتحديد نسبة، وتفاصيل ذلك مشروحة في درس القراض في شرحي على أسهل المسالك. إذن عندما حددنا نفقة المثل وأجرة المثل وقراض المثل، فهذا يعني أننا نتحدث في التكميل المكمل لما يتعلق بحفظ المال في جانب الوجود. وإذا نظرنا إلى جانب الأمر الشرعي، ما أمر به الشرع فهو لتحصيل مصلحة، فإذا نظرنا إلى أمر الشارع بنفقة المثل وأجرة المثل وقراض المثل، فإنه عند ذلك يحفظ المال في جانب الوجود. وإذا رأينا النواهي فهي تنهى عن التعرض للمال في جانب إعدام المال وإتلاف المال، فمعيار أننا نريد أن نقول هذا مراعاة في جانب الوجود، ننظر إلى الأمر الشرعي، هذا مراعاة للضروري في جانب العدم، ننظر إلى النهي الشرعي. فالنواهي الشرعية هي نهي عن المنكرات التي تؤدي إلى إعدام هذه المصالح، وبالتالي نقول إن ما يشرع من هذه الزواجر عن هذه الأعمال إنما هو لحفظ هذه الضرورات من جهة جانب العدم، والأوامر الشرعية تكون لحفظها من جانب الوجود. ثم قال والمنع من النظر إلى الأجنبية، وهو ما جاء من جهة الأمر بغض البصر، فهذا مكمل للضروري في حفظ النسل، لأنه على فرض أنه إذا لم يغض بصره فإن هذا لا يخل ببقاء النسل، ولا يعرض النسل في أصله إلى التهديد والزوال. فلذلك نقول إن في هذه الحالة المنع من النظر إلى الأجنبية، طبعا هذا اللي هو النظر المحرم لغير الشهادة ولغير البيع والحاجة، فالنظر إلى الأجنبية مع قصد الشهوة فهذا حرام شرعا، فهذا في رتبة التتمة لما هو ضروري وأصلي في حفظ وبقاء النسل. قال أيضا وشرب قليل المسكر، وشرب أي وكذلك شرب قليل المسكر، فقليل المسكر حرام، ولكنه لا يؤدي إلى غياب العقل والشدة المطربة الناتجة من هذا المسكر، وبالتالي نحن نفرق بين المخدر الطبي والمسكر المحرم. هنا في حالة المسكر هو يعني ما يحدث الشدة المطربة فهذا حرام، لكن شرب قليل المسكر كالقطرة فهذه ليست مؤدية إلى إعدام العقل، وبالتالي تكون في رتبة التتمة وإن كانت حراما، يعني شرب قليل المسكر حرام وإن لم يؤدي إلى غياب العقل والشدة المطربة. قال ومنع الربا، قال ومنع الربا، إذن في هذا المنع للربا وتحريم الربا فهو كالتتمة، لكننا ننظر إلى جانب الإخلال في المعيار، يعني المعيار هو لو أن هذا الربا أجيز، فهل سيتلف أصل المال؟ سيتلف هذه الضرورة التي هي المال؟ هذا هو المعيار الذي يسلكه الإمام الشاطبي، وليس معيار أنه حرام أو لا. فمن المعلوم أن الربا هو رأس الكبائر والمنهيات في الأموال، لكن الربا لا يخل بأصل المال، بل نحن نلاحظ أن الذين يريدون تنمية أموالهم بغير الشرع يجدون أن الإقراض الربوي هو أفضل الوجوه لهم، لأنه يمنحهم الأمان ويتجرون بالانتظار. لكن إذا قلنا إنه لا يؤدي إلى هدم أصل الضروري في المال، ولكن الربا قد يؤدي ليس إلى هدم ضروري المال، لكن قد يؤدي إلى الإخلال في هذا الضروري بوجه من الوجوه دون إعدام هذا الضروري، مثل ما يؤدي إليه الربا من التضخم، وهو تناقص القوة الشرائية للنقود. وعليه التتمة هنا باعتبار النظر إلى درجات الإخلال بالأصل، فيمكن لهذا الربا أن يؤدي إلى التضخم الذي يؤدي إلى تناقص القوة الشرائية، حيثما ذهب الربا قال له التضخم خذني معك. ولذلك التضخم باختصار هو نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة، فيؤدي إلى الغلاء، ومن ثم أخل بالأصل بوجه ما، لكنه لم يؤدي إلى إعدامه، لم يؤدي إلى إعدام هذا المال. قال والورع اللاحق في المتشابهات. إذن هنا قال ومنع الربا والورع اللاحق في المتشابهات، هذا على تقدير أي وكذلك الورع اللاحق في المتشابهات من التكميل لحفظ المال، فهو معطوف على قوله وكذلك نفقة المثل. إذن لا يتصور القول هنا بأنه معطوف على ما قبله، وهو ومنع الربا إذ يصبح التقدير ومنع الورع، وهذا قبيح جدا. إذن نقول والورع بالرفع، والورع بالرفع أي وكذلك الورع اللاحق في المتشابهات. فالإنسان إذا تورع عن المختلف فيه، يعني ما محل الورع؟ المختلف فيه الحرام البين هذا يجب الانتهاء عنه، والمعروف البين والحلال البين فهذا حلال شرعا ولا ورع في تركه. متى يكون الورع؟ يكون الورع في حالة المتشابهات، بمعنى اختلف العلماء في هذه الحالة، عندئذ إذا اختلفوا في ذلك فبين من قال بالحل ومن قال بالحرمة، سنجد أن هذا الورع هو مكمل للحفاظ على الضروريات، ذلك أنه يخرج من تهديد أو إخلال بشيء من هذه الضروريات. عندما نتكلم بالإخلال في مجال التكميل، نحن لا نقول إن هذا الإخلال يعني زوال الضرورة من أصلها، بل قد يترتب على الخلل في التكميل خلل في الأصل بوجه ما دون إعدام ذلك الأصل، كما ذكرت في الربا. فالربا تدعو إليه الشركات وتدعو إليه البنوك، وربما يقول لك أحدهم ها هي أوروبا قائمة على الاقتصاد الربوي، وانظر إلى التطور الصناعي والتجاري والاقتصادي، ها هم ينمون أموالهم. لكن نحن نقول صحيح نمى المال، صحيح أن هناك اقتصاد زاهر وصناعة، لكننا نلاحظ أن هذا النمو إنما هو في جيوب الأغنياء المستبدين بالمال على حساب بقية المجتمع الذي أصبح يعمل لأجل خدمة رأس المال بسبب هيمنة رأس المال على القلب الذي يضخ هذا المال في جسم هذا الاقتصاد، وهو في النهاية سيعود إلى القلب، وبالتالي سنرى أن هذا الإخلال لم يزل المال من أصله، إنما طرأ الإخلال بوجه ما مثل توزيع هذا المال بحيث يزداد أصحاب الثراء ثراء وطغيانا ماليا، بينما نجد أن الشعوب تئن تحت وطأة الربا، خاصة إذا قلنا إن مثلا النمو في الناتج القومي ربما لا يصل 4 أو 5 في وقت الازدهار يعني بالمعتاد، لكن الربا يتجاوز 7%. فلو افترضنا أن هذا المنتج الذي هو الناتج القومي يعني على فرض أنه جميعا تم بالإقراض الربوي والفائدة أكثر من الناتج، فهذا يعني أن هؤلاء المرابين يعيشون في دماء الشعب والمجتمع، والاستبداد المالي هنا هو الذي يستبد بالثروة ويستأثر بها. فلذلك نحن عندما نتكلم عن إخلال التكميل بالضروري بالأصل، إنما يكون من جهة الإخلال بوجه ما، وليس أنه يزيل الأصل بالكلية. فلذلك لما تكلم عن الورع اللاحق في المتشابهات التي اختلف فيها بين العلماء، فهذا الورع يمثل حال أنه يترك الحرام المختلف فيه الذي ربما يؤدي بالإخلال بالأصل بوجه ما، فيكون هذا الورع الذي ترك المحرم يكون معينا على الحفاظ على هذه الضرورات في مراتبها 5. إذن ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن التكميل في العبادات، فقال: وإظهار شعائر الدين كصلاة الجماعة في الفرائض والسنن وصلاة الجمعة. تكلم عن صلاة الجمعة هنا على أنها من التكميل، لكن صلاة الجمعة فرض، والبيع في وقت النداء حرام ويفسخ. فعندئذ لما تكلم عن الجمعة قال إن ترك الجمعة هذا يعني أنها لو تركت فإنها لا تخل بأصل الدين، بدليل أنها لا تجب على المرأة، لا تجب على العبد، لا تجب على المسافر، وإن كانت ممكنة بالنسبة لهم، لكن هذا ليس موجودا في الصلوات 5 كصلاة الجماعة في الفرائض اللي هي إقامة الجماعات، فهي من المكمل لأصل الدين، والسنن كإقامة الجماعة في السنن كالعيدين، وإقامة الجماعة في صلاة الكسوف فهذه سنن، ففي صلاة الاستسقاء فهذه سنن. فهذه الجماعة في هذه السنن وفي الفرائض وهي الصلوات 5 فهذه في رتبة المكملات، وصلاة الجمعة أيضا في رتبة المكمل، صلاة الجمعة في رتبة المكمل. إذن هنا يتكلم الإمام الشاطبي عن الجمعة الواجبة وعن السنن أنها جميعا من التكميليات، مما يؤكد أن التكميلي هنا يصنف باعتبار رتبة المصلحة الحاصلة أو المفسدة الواقعة، لا من حيث ترتيب الأحكام. فالصلوات 5 لا تسقط بالمرة أصلا، أما الجمعة فإنها لا تجب كما قلت على المسافر والمرأة، أما الجميع فإنهم يجب عليهم الصلوات 5. ومن هنا لابد من بيان رتبة الجمعة والجماعات أنها من التتمة للدين، لضروري الدين في رتبة التتمة. أما أصل إقامة الصلاة فهو من أصل الدين، فمن فاتت عليه الجمعة صلاها ظهرا، في حالة العذر في إقامة الجمعة لوباء فإنها تصلى ظهرا في البيوت، ولا تصلى جمعة في البيوت حتى لا يغير على حقائق الشريعة. وعليه أن نكون في حالة الأوبئة والأمراض السارية لابد من مراعاة الأصول والتتمات، بمعنى الفقيه عندما يجلس على طاولة البحث فإنه عنده نفس في رتبة الضروري، وعنده نفس في رتبة التكميلي، وعنده دين في رتبة الضروري، وعنده دين أيضا في رتبة التتمة. فيا ترى إذا حصل التهديد لأصل النفس وكانت الجمعة من باب التكميلي في إقامتها، فهل يترجح التكميلي في أصل الدين على الضروري في موضوع حفظ النفس؟ هنا يأتي دور الباحث الذي يتكلم بصفة علمية، لا بصفة أننا نتكلم في عموميات حفظ النفس. أي واحد ممكن يتكلم في عموميات حفظ النفس، لكن متى يظهر الفقيه؟ يظهر الفقيه عند تزاحم هذه الرتب، فهناك تزاحم في ضروري الدين وضروري حفظ النفس وضروري المال. فسنجد أن في كل من هذه الرتب في موضوع الأوبئة منها ما هو أصل ومنها ما هو تتمة، منها ما هو أصل في المال ومنها ما هو تتمة في المال، منها ما هو أصل في الدين وما هو مكمل، وهكذا في موضوع النفس. فبناء على ذلك نقول إن الإمامة الشاطبية هنا في موضوع التتمات يميز بين ما هو في رتبة الأصل في ضروري الدين وما هو التتمة. وإن الحديث بصفة عامة في هذه الضروريات المتزاحمة حديثا فكريا انطباعيا، فهذا لا يغني من الفقه شيئا، فليس فقها بالمرة، لأنه يمكن أن يحسنه كل أحد. ولذلك عندما نتكلم هنا في موضوع التكميل في المال، التكميل في العبادات، هذا يعني أننا سنقوم بعملية مراجعة عند تزاحم هذه الضرورات، وهذا يكون من ناحية الموضوعية العلمية، وبالتالي نحن سنقوم بصناعة نموذج. هذا النموذج دائم، ذهبت الحكومة الفلانية، جاءت تلك الحكومة الأخرى، وبالتالي نصبح موضوعيين علميا، وهذا يعين الناس على أن هذا النموذج يثقف به وينبه إليه في موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع فقه المجتمع. عندي مستشفى وعندي صيدلية، هناك اندماج ما بين ضروري النفس وضروري المال، هناك ما هو تكميلي للنفس كالأدوية التي ليست مؤدية إلى حفظ الحياة، بل الأدوية التي تزيل مثلا الصداع وما إلى ذلك، هذا لا يؤدي إلى وفاة، لكن هناك ما هو تكميلي أيضا في هذه الأدوية، وهناك ما هو تحسيني أيضا. يعني إذا جئنا لما هو التحسيني مثل الكريمات على سبيل المثال، وتبيعها الصيدليات، ففي الصيدلية الواحدة في وقت الوباء سأجد فيها دواء متعلق بأصل حفظ النفس، ودواء متعلق بصفة التكميل لحفظ النفس، ودواء متعلق أيضا بصفة التحسيني. أجد أن شركات التأمين الصحي لا تغطي التكميل، لأنه من باب الرفاه وليس من باب العلاج، لكن المكمل لحفظ النفس مثل الأدوية التي تعالج السعال على سبيل المثال، لا يموت إنسان من السعال إلا إذا كان هناك وباء متعلق بهذا السعال، وبالتالي لو لم يأخذ هذا الدواء لا يهلك في نفسه. وبالتالي إذا جئنا إلى ترتيب هذا الواقع في صيدلية واحدة، سأجد ما فيها أصل حفظ النفس، تكميلي لحفظ النفس، سأجد فيها أيضا التحسينيات. طيب الآن عندما يحصل الوباء، هناك اندماج بين الاقتصاد أيضا في هذه الصيدلية وحفظ مال ومشروع هذا المستشفى الخاص مثلا، وحفظ النفس أجد في الواقع تداخلا ولا يوجد هناك انقسام وانشطار فعلي في الواقع، بمعنى اعزل هذا ضروري في الواقع، إنما سنأتي إلى هذا الترتيب للتطبيق في الأحكام في البيوع والتصرفات. وبالتالي هذا التقسيم من قبل الإمام الشاطبي في موضوع الضروري والتكميلي للرتب الثلاث إنما هو مفيد في جانب الترجيح، بالذات فيما يتعلق بفقه السياسة الشرعية التي لم يتناولها الشارع بدليل جزئي تفصيلي. يعني ما في عندي دليل جزئي يتعلق بالصيدلية، لا يوجد عندي دليل جزئي يتعلق بالمكملات هذه، إنما تم استقراء الشريعة فوجدنا أن هناك أدلة تصنف في الأصل وتصنف في التكميل في هذه الرتب الثلاث. فلما رأينا ذلك الآن لما نراجح فإنما نحن نرجح بين الأدلة الآمرة بحفظ الأصل والأدلة الآمرة بحفظ التتمة، ومن هنا يكون هناك ترجيح للأدلة الآمرة بحفظ الأصل في موضوع النفس على موضوع الأدلة التي أمرت بالتتمة في حفظ النفس. وما قلناه في حفظ النفس نقوله في حفظ الدين وفي حفظ المال والنسل والعقل هكذا. إذن هذا التصنيف من قبل الإمام الشاطبي سيجعل أمام الفقيه سهولة في ترتيب أوراقه على طاولة البحث عند تزاحم هذه الضرورات. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الحديث عن التكميل في المعاملات، فقال والقيام بالرهن والحميل، يعني من التتمات، وكذلك القيام بالرهن والحميل اللي هي التوثيقات. الرهن اللي هي العين التي ترهن لتوثيق الدين، والحميل الذي هو الكفيل من أجل توثيق الديون، وهذا مهم وحافظ للأموال بحيث لا يتلف هذا الدين ولا يضيع هذا الدين على صاحبه، فيجد رهنا يستوفي من بيع هذا الرهن دينه، أو يطالب هذا الحميل وهو الكفيل بهذا الدين، فتكون الشريعة بالرهن والحميل قد حفظت المال، قد حفظت المال. وقال والإشهاد في البيع، هذا هو توثيق، لاحظوا أنها في رتبة التوثيقات إذا قلنا إنه من الضروريات. إذن عندما يتكلم عن الإشهاد بالبيع أنه تتم عندما يكون البيع في الضروريات، فعندئذ يكون الإشهاد في التتمة. فعندئذ هنا يتحدث الشاطبي عن البيع وأنه في رتبة الضروري، كبيع وشراء السلع التي تحفظ بقاء الإنسان كشراء قوته ودوائه، فعندئذ يكون البيع في رتبة الضروري، لأن بيع الضروريات يحفظ النفس في جانب الوجود، أما إذا كان البيع في جانب الحاجيات فهو عندئذ يكون حاجيا كثمن الكهرباء والسلع الأساسية مثلا من الشاي والسكر، هاي كلها في رتبة الحاجي، وقد يكون البيع من الكماليات كالألبسة الفاخرة والسيارات الفارهة. وهناك وصلت بعض الأسئلة فيما يتعلق بمسألة الترس، وهو أن الكفار يتخذون مجموعة من المسلمين ترسا لهم حتى يفتوا في معنويات المسلمين، وأن يخشى المسلمون إذا تعرضوا لجيوش الكافرين المتترسة بالمسلمين أنهم يقتلون إخوانهم، أي إخواننا في العقيدة. فالآن الفقهاء يقولون هناك ضروري الدين في الأصل، وهناك ضروري النفس لمجموع المسلمين، وهناك ضروري النفس لمجموعة متترس بها وهم المسلمون الذين تترس بهم العدو، ومن ثم إذا أردنا أن نراجح بين هذه الضرورات، هناك ضرورة عامة لحياة المسلمين، بحيث لو ظهر عليهم الكافرون لاستأصلوا دين المسلمين وحاربوا مساجد الله وحاربوا الحلال والحرام، وأرادوا أن يقلبوا حياة المسلمين القائمة على الشرع إلى أن تتحول إلى حياة قائمة على دين الكافرين، كما هو في الدهرية في فترة الاستعمار، أرادوا أن يفرضوا دنيوياتهم وهم المستعمرون على عالمنا الإسلامي، وما زال عالمنا الإسلامي يئن تحت ظلامة الغزو الفكري العقدي الذي قام به هؤلاء المعتدون والغزاة. ومن هنا عندما يستهدف المسلمون العدو المتترس بإخوانهم، فهذا يعني أننا راجحنا بين ما هو ضروري لمجموع المسلمين وهو حفظ النفس، وبين ما هو ضروري لمجموع المسلمين وهو حفظ الدين مع فئة قليلة من المسلمين تترس بها العدو، ونحن في موطن المراجحة، لسنا في موطن الجمع، لأنه تعين التضحية بأحد الجانبين، إما أن يضحى بالترس وإما أن يضحى بمجموع المسلمين ودينهم. فمن هنا يترتب علينا إذا ضحي بمجموع المسلمين ودينهم فوات الدنيا والآخرة، أما إذا ضحي بالترس فهذا يعني فوات الدنيا في حفظ النفس لبعض المسلمين مع عدم فوات آخرتهم. فلما تعين لدينا الترجيح، عندئذ رجحنا جانب استهداف العدو المتترس بالمسلمين، واليوم يمكن أن يسمى ذلك باتخاذ رهائن مدنيين، باتخاذ رهائن مدنيين، وأن يوضع هؤلاء الرهائن المدنيون مثلا في كتائب، مثلا ليس بالضرورة أنهم على ظهر الدبابة أو لا لا، قد يتخذون في مثلا مناطق عسكرية ويحبسون فيها، فإذا استهدف المسلمون العدو عندئذ استهدف هؤلاء المسلمون. ومن هنا ننتبه إلى أن ما هو في جانب الأصل للمجموع، ما هو في جانب الأصل لبعض المسلمين، فهؤلاء الترس الذين يعني انتقلوا إلى ربهم بسبب استهداف المسلمين للعدو، إنما لم يختل دينهم، لكن لو ظهر علينا الغزاة فعندئذ سيستهدفون ديننا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. الآن الطوائف المسلحة التي خرجت بالسلاح على المجتمع المسلم قاموا بقياس فاسد، فجعلوا المارين في الشوارع من المسلمين كمسألة الترس، يعني هناك الترس مسألة في الضروريات في حالات الاستثناء. الكتائب المسلحة التي خرجت بالسلاح لأجل كفر الحاكم، لأجل كفر الحاكم وتكفير الحاكم بالذنوب مثلا، بما أنه حكم بقانون وضعي إذن هو يكفر، حتى ولو كان معتقدا أن شرع الله أحسن ومعتقدا أن شرع الله هو الحق. ولذلك في هذه الحالة تم الخروج بسبب التكفير بالذنب، التكفير بالعمل. وطبعا التكفير بالعمل هو يعني والذنوب هو عقيدة الخوارج، لكن ممكن أن تتسلل عقيدة الخوارج إلى المسلمين، وتركيب لفظ أهل السنة في موضوع الاستحلال، أن أهل السنة لا يكفرون إلا باستحلال حرام معلوم من الدين بالضرورة، فعندئذ تخرج مصطلحات الاستحلال العملي، وبالتالي المعنى معنى الخوارج واللفظ في موضوع الاستحلال هو لفظ أهل السنة، وبالتالي السنة لهم الألفاظ، أما الخوارج فلهم المعاني والعمل والتطبيق. ولذلك في موضوع الاستحلال العملي، الاستحلال بمعنى اعتقد الشيء حلالا، وهذا يكون في القلب ويظهر على اللسان بالنطق، لكن لا يكون شارب الخمر مستحلا ولو شرب الخمر 100 مرة، فتكرار الذنب، ظهور الذنب، والذي يشرب الخمر يرضى عن نفسه وهو مسرور لذلك، والتي لا ترتدي الحجاب مسرورة بما تفعل. وبالتالي موضوع أنه يرضى بالمنكر أو يرضى بالحرام غير منضبط في موضوع الجحود، غير منضبط في موضوع الجحود. لذلك التكفير بالذنب يتخلى عن المحكمات التي تجعل الكفر تكذيبا بالله ورسوله، تكذيبا بالمعلوم من الدين بالضرورة، ويذهب إلى كلمات جديدة ليسوغ التكفير بالذنب. وبعد ذلك هناك مقاربات عشوائية بين ألفاظ أهل السنة ومعاني الخوارج، وبالتالي التكفير بالذنوب عملا وواقعا بكلمة الرضا، بكلمة الإعراض، وهي كلمات غير منضبطة، كما سن أهل السنة أنهم سنوا ألفاظا منضبطة في التعريف في موضوع التكفير، وهو موضوع التكذيب، التكذيب لما هو معلوم من الدين بالضرورة. لذلك نلاحظ أن الطوائف دائما تخرج من المحكم والمفردات المصطلحات الشرعية البينة إلى أنه بدلا من التكذيب والجحود، هل رضي بذلك، هل أعرض، إلى آخره. فهذه الكلمات لا تعبر عن موضوع التكذيب والجحود بوضوح. كما قلت إن من يشرب الخمر هو يرضى عن نفسه ويسعى إلى ذلك وهو محب له، وهو محب له. فإذا قلت أحب المنكر الحرام المعلوم من الدين بالضرورة، فإن هذا يعني أنه قد كفر، فعندئذ سيكفر أصحاب الكبائر، فمن ارتكبوا الفواحش والجرائم فهم يسعون حبا فيها. ولذلك دائما تجد أن أتباع المتشابه يهجرون المحكمات ولا يريدونها، وهي موجودة وبين أيديهم، وأعرضوا عنها عن بينة. فمصادر أهل السنة والجماعة في المذاهب الأربعة المتبوعة صريحة في موضوع التكذيب والجحود، وأنها تعبر عن ذلك بالجحود وبالتكذيب. وبالتالي هذا هو مناط الكفر، الجحود والتكذيب لما هو معلوم من الدين بالضرورة. والله أعرض عن درس فقهي، هذا أعرض عن الشرع. مثلا المرأة تكره أن يتزوج زوجها عليه، هذا كره طبيعي، يلا كرهت ما أنزل الله. إذن دائما تجد أن أتباع المتشابه الذين غالوا في إدخال الكفر على أهل السنة والجماعة وقطعوا الأرحام واتبعوا المتشابهات، إنما هم هجروا المحكم، والمحكم بين أيدي الجميع وهو موجود في كل مكتبة. لذلك نحن في هذا نبين بيانا واضحا في أنه المحكمات هي التي ترد إليها المتشابهات. وهناك سؤال آخر فيما يتعلق بكيف يتعلق الحكم الجزئي بالمقصد الكلي. نحن نقول إنما يحدد معنى الجزئي وما يرتب هذا الجزئي تحت المقصد الكلي إنما هو الأدلة الجزئية التفصيلية. لذلك نحن نقول في موضوع ما هو الجزئي، حقيقة صلاة الجمعة، حقيقة الصوم، حقيقة الصلاة، حقيقة الكفر، حقيقة الإيمان، حقيقة العبادة، هذا تشرحه الأدلة الجزئية وتبين معناه الشرعي. ثم الشريعة بأدلتها الجزئية هي التي ترتب هذا تحت حفظ الدين، هذا تحت حفظ النفس، هذا تحت حفظ المال، كما بينا ذلك سابقا. لذلك الحقيقة الشرعية لا تحددها المقاصد الكلية، فحفظ الدين يندرج تحته الشهادتان والإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج. هل كلمة حفظ الدين تعطيني معنى الصلاة، أم أن الصلاة مبينة من الشارع بأدلة جزئية؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا للرجل المسيء صلاته. فلذلك الشريعة بأدلتها الجزئية هي التي تتولى بيان الحقيقة الشرعية، وهي الأدلة الجزئية التي ترتب هذا الجزء تحت أي مقصد من المقاصد الكلية فيما هو معين، قد يلحق مما هو نحن ويستجد لدينا بالقياس. يعني مثلا توفر علاج لمرض الحمى التاجي وهو الكورونا، فيروس الكورونا. الفيروس يشتق له كلمة الحمى، وهي فوعة السم وحرارته، فالفيروس يشتق له كلمة الحمى. الآن هذا وجد له علاج، الآن العلاج مثلا معين $300 الجرعة الواحدة. الآن عندما تريد أن تقرر كمسائل إمامة وسياسة شرعية، وهذا أمر تحت سلطانك ليس تحت سلطان غيرك، نفترض أننا نحن الذين أوجدنا العلاج، هل يوجد احتكار في تحديد سعر الدواء؟ إذا وجد احتكار كيف نعزل الاحتكار ونحدد الثمن العادل؟ إذن هكذا يمكن أن يتم النظر في موضوع الاحتكار. الآن عندي ضروري حفظ النفس، هناك إنسان تحت أجهزة التنفس قد يعرض له الموت، هناك إنسان بدت عليه الأعراض لكنه ما زال قائما بصحته ويذهب ويأتي ويعمل، لكن عنده سعال، عنده بعض الحرارة. هناك شخص ثالث أصيب وصارت لديه المناعة، ولكن باحتمال ضئيل يمكن أن يعود له المرض. الآن هذا الدواء الذي أوتيته بفضل الله سبحانه وتعالى وجهد الطبيب والصيدلاني المخلص الصادق العالم الكفو الذي هو جزء من ديننا، الآن عندك 1,000,000 مواطن، عندك 20,000 جرعة، من هم أولى الناس؟ الآن أنت في مفاضلة، لا يعقل أن تأخذ هذه الجرعة وتعطيها للشخص الثالث وهو الذي أصيب وحصلت لديه مناعة بوجه ما في موضوع الكورونا، واحتمال إصابة لو حصلت فيما بعد أن تكون آثارها ضعيفة. عندك الخط الأمامي وهو الدفاع الطبي، إذا انهار هذا الدفاع سينهار كل المرضى. إذا المرضى عندهم أصل الحياة والأطباء عندهم أصل الحياة، لكن هذا الطبيب إذا هلك هلك بعده المرضى. إذا عندما تأتي إلى هذا التقسيم في موضوع الضروري ستأتي إلى أن يكون الأولى هو خط الدفاع الأول وهم الأطباء والباحثون في مجال المرض، ثم يأتي بعد ذلك المرضى الذين هم تهددت حياتهم إذا لم يأخذوا هذا اللقاح، ثم بعد ذلك يأتي مفاضلة بين كبير السن وصغير السن وهكذا. فالآن هذا الأمر في السياسة الشرعية يحدده الطبيب، يحدده خبرة إسلامية قادرة، وهي أنا أقول إسلامية هي خبرة فنية لكنها تتبع الفقه، كما أنه في الغرب هناك خبرة فنية لكنها تابعة للفلسفة الغربية. لذلك ممكن في الفلسفة الغربية يقول لك هذا العلاج لمن يدفع، لمواطنينا سنبذل هذا العلاج مجانا، لكننا إذا ذهبنا إلى جنوب المتوسط ادفعوا أثمانا احتكارية لهذا الدواء. لذلك نحن عندما نتكلم عن تحديد الحقائق الشرعية فهذه لا تحددها المقاصد الكلية، عندما نتحدث في ترتيب الجزئيات تحت المقاصد إنما تدل عليها الأدلة الجزئية التفصيلية. ولا يخفى أن هذه المقاصد إنما هي ثبتت باستقراء الجزئيات، والجزئيات ثابتة بالأدلة التفصيلية، فلا يجوز لنا هدم الجزئيات وأدلتها التفصيلية بذريعة الألفاظ العامة اللي هي المقاصد. فالمقاصد في معناها أعم، الجزئيات في معناها أخص، والأخص مقدم في محل خصوصيته. هذا فيما يتعلق بالتكميل في الضروري، سنأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى إلى التتمة في رتبة الحاجيات، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.